بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درسنا هذه الليلة في كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس يبث إلى إخواننا في مدينة أكادير في المغرب حرسها الله، ويبث أيضا عبر إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. ودرسنا هذه الليلة حيث توقفنا في درس مضى، وهو قول الشيخ: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال الشيخ: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيث كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال في آخر الرسالة: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما ختم به الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة من الأصول الثلاثة. ونشرع بإذن الله تعالى في بيان معاني ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المواضع. أما قوله رحمه الله تعالى: الإيمان بالبعث. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: فيها خلقناكم، منها خلقناكم، ومنها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا فيه بيان أن الله تعالى بدأ بدء العباد أن خلقهم من الأرض، وهو بخلق آدم الذي خلق من تراب، وخلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه، روح جعلها الله تعالى في آدم، فدب ثم خلق من آدم حواء، ثم جعل منهما تناسل البشرية جميعها. وهذا يؤمن به جميع الناس. ثم أن الله تعالى بعد زمن شاءه الله تعالى يقضي على العباد فيموتون جميعا، وهذا لا خلاف بين الناس فيه، فالجميع يعلم أنهم يموتون ويرون الموت يقضي بينهم كل يوم، بل أنه لا بد أن يأتي يوم يموت كل من على وجه الأرض، ثم يكون بعد ذلك البعث والحساب. وهذا هو الموضع الذي اختلفت فيه الأمم، فمن مصدق ومكذب. فأما الذين آمنوا بالله ووحدوه وعرفوا دينه الحق وعبدوه، هؤلاء يؤمنون بالبعث والنشور. وأما الذين كفروا وجحدوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والإيمان بالبعث هو من أركان الإيمان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أركان الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر اليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ بعد موت الإنسان من حياة برزخية ثم بعث ونشور. فإن الله تعالى خلق الجميع ويميت الجميع ثم يبعثهم ليجازيهم على أعمالهم. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي نخرجكم من الأرض. فهذا دليل البعث والنشور كما جاء في هذه الآية، وجاء في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يعيده بعد الفناء يوم القيامة. قال: وهو أهون عليه، أي بعثهم ونشورهم يوم القيامة أهون عليهم من خلقه، من خلقهم. وكل ذلك هين على الله تعالى. فإذن عرفنا أن البعث والنشور حق لا ريب فيه، ومن الأدلة على ذلك هذه الآيات العظيمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أدلة عقلية، وذلك أن الله تعالى ضرب للناس مثل في حياة الأرض، أن الإنسان يرى الأرض جرداء صحراء، ثم ينزل عليها المطر، فإذا بها تهش وتخضر بالزرع، والثمار، ثم أن الله تعالى يميت هذه الثمار وهذه الزروع حتى تكون الأرض جرداء كما كانت، ثم ينزل عليها المطر فتنبت من جديد. وهذه يراها كل البشر، وجاء ذكرها في القرآن، قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها. انظر كيف الله تعالى مثل حياة الخلق بعد موت بالبعث بالأرض، قال: إن الذي أحياها يحيي الأرض هذه لمحيي الموتى، أي أنه يبعثهم، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهذا دليل عقلي نظري يراه الإنسان كل يوم. ومن الأدلة على البعث أيضا أن الإنسان يخلق في هذه الدنيا، يخلقه الله تعالى، فيكون من الناس شقي وسعيد، ومؤمن وكافر، ومؤمنون طيعون، وزنادقة ملاحدة، كفر متكبرون، وفي الناس عصاة مجرمون، وفي الناس محسنون متصدقون عابدون. فهؤلاء يحصل بينهم من المظالم والحقوق ما الله به عليم. فكان بعد موتهم لا بد من مجازاة بعضهم من بعض، الظالم يجازى بمظلمته، والمظلوم يعاد له مظلمته ويكافأ، والذي عبد الله وحده أن يعظم ويدخل جنات النعيم، والذي كفر بالله وجحده يعذب في عذاب أليم. فكان البعث لا بد منه ليجازى العباد فيما حصل بينهم في الدنيا من إيمان وكفر ومن طاعة ومعصية. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا في الدنيا ويوم القيامة أيضا. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله أن يكون الأمر كذلك، بل لا بد من خلق وجزاء في يوم القيامة، وحساب وعقاب وجنة ونار. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا أمر سيء، عدل الله وحكمته تأبى ذلك. وقال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى قادر. وهذا خلق الله تعالى، ويعاقبهم بعد خلقهم يوم القيامة خلقا جديد كما يشاء سبحانه وتعالى. بل إن إعادتهم يسيرة بالنسبة لله تعالى. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس يلعبون. إذا كان الله خلق السماوات والأرض هذه ويفنيها، وهو خلق البشر، ألا يستطيع أن يعيدهم كما خلقهم بعد موتهم؟ يستطيع سبحانه وتعالى، له الملكوت الكامل، وله الملك الكامل، وله الخلق الكامل، وله التدبير الكامل. قال الشيخ بعد ذلك، قال: وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم، أي محاسبون الخير بخيره مكافأ، والشرير المجرم الكافر بكفره مجازى ومعذب. ثم ذكر الدليل على ذلك من قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هكذا. ويوم القيامة هناك حساب وعقاب، وهناك ميزان وصراط، والميزان
يوم القيامة حق، وقد جاء ذكره في القرآن وفي السنة. وهذا الميزان يكون بين الناس، والناس ينقسمون يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، اللهم اجعلنا منهم. القسم الثاني من الناس من يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض فقط، لا يحاسب حساب مناقشة، وإنما يحاسب حساب عرض فقط، وهؤلاء سعداء. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. القسم الثالث من يحاسب حساب شديد مناقشة، وهذا معرض للخطر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فمن نوقش الحساب عذب يوم القيامة على قدر عمله، فإن كان دون الكفر عذبه الله إن شاء كما شاء بالنار ثم يؤول إلى الجنة، ومن كفر بالله فإنه يدخل النار مخلدا فيها إلى أبد الآبدين. وقبل الجنة والنار هناك الميزان، توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الأجسام، كل ذلك ثابت. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان هذا يؤتى به يوم القيامة، فهذا الميزان يحاسب به الناس، فيوضع الرجل السمين في الكفة ويوضع عمله أمامه، فإن كان من أهل الخير رجحت أعماله، وإن كان من أهل الشر باء بالخسارة. وهكذا توزن الأعمال، أعمال الخير توضع في كفة، أعمال الشر توضع في كفة، فإن رجحت الخير آل إلى الجنة، وإن رجحت النار آل إلى النار، وكل ذلك علمه عند الله تعالى. ثم قال الشيخ: ومن كذب بالبعث، البعث من كذب به فهو كافر، لأنه من أركان الإسلام، من أركان الإيمان التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الإيمان. فمن كذب بالبعث كفر لا شك ولا ريب، ولو آمن بكل شيء إلا أنه كفر بالبعث فهو كافر يؤول إلى النار خالدا مخلدا، وذلك لقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هكذا فقال هؤلاء كفار، لأنهم زعموا وادعوا أنهم لن يبعثوا. قل بلى وربي، قل بلى وربي، يقسم بالله، لتبعثن ثم لتنبؤن، أي تحاسبون بما عملتم، وذلك على الله يسير، أمر ما أيسر على الله. وقال تعالى يبين جدالهم يوم القيامة، يقولون: إذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. وقال الكفار: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أرد عليهم. وهكذا قرر الله تعالى أنهم سيبعثون ويحاسبون وينبؤون، ويؤول أهل الخير إلى الخير وأهل الشر إلى الشر. وهذه آية عظيمة. الآية الثانية في سورة سبأ، قال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي، انظر يحلف بالله، قل بلى وربي لتبعثن لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والآية الثالثة في سورة التغابن قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، مكذبين، قل بلى وربي يقسم أيضا لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهكذا أمر يوم القيامة لا شك فيه ولا ريب. ثم قال الشيخ: الإيمان بالرسل، لا بد من الإيمان بجميع الرسل، وذلك أيضا من أركان الإيمان. ويدخل في ذلك الإيمان بالأنبياء، وإيمان الأنبياء يدخل في الإيمان بالكتب، لأن الكتب الإيمان بها ذكر فيه بعث الأنبياء، فمن آمن بالكتب آمن ببعث الأنبياء جميعا. وميز ذكر أهل الرسل لعظم شأنهم، ولأنهم كلفوا بأعظم مما كلف به الأنبياء، فلذلك خصهم بالذكر في أركان الإيمان، فقال: ورسله. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وأول هؤلاء الرسل نوح عليه السلام، لما خلق الله آدم كان الناس جميعا موحدون على التوحيد، عاشوا على ذلك 10 قرون لا يعرفون شركا البتة. ثم نشأ جيل في عهد نوح من صوروا الرجال الصالحين صور، ثم جعلوا لهم تماثيل، ثم عبدوهم وهم صالحون أولئك الرجال، لكن الذين صوروهم من أبنائهم الذين ضلوا وضاعوا وتركوا العبادة والرسالة، فصوروهم ثم جعلوا لهم تماثيل ثم عبدوا هذه التماثيل مع الله تعالى، تعالى الله أن يفعل به ذلك. في الحديث أن الرسل 124,000، 124,000 الرسل، من ذلك 350 جمعا غفيرا. وكل ذلك جاءت نصوص ثابتة فيه في الحديث السنة وفي القرآن في ذكر أعداد. فكان نوح أول من بعث على من كفر، وهو أول رسول. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح هو أول الرسل الذي أرسلهم الله تعالى إلى قومه، يدعوهم إلى ترك الكفر وعبادة الأصنام وعبادة اللات والعزى وعبادة الآلهة التي كان يعبدها، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وأن يعبدوا الله، فكفروا فأغرقهم الله تعالى وأماتهم. وهكذا جاءت الرسل كما ذكر الله تعالى، قال: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. كل هؤلاء قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وهكذا. ثم قال: ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. كل هؤلاء رسل أرسلهم الله تعالى يبشرون أقوامهم وينذرونهم من أسلم بهم ووحد الله وعبد الله فقد نال أجره عند الله ويدخل الجنة خالدا مخلدا. ومن كفر بالرسل وأبى وعصى وتجرد فإنه يعذب في الدنيا وفي الآخرة. نوح عليه السلام أنذر قومه وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق، أصروا على عبادة الأصنام، فعذبهم الله تعالى وأغرقهم في اليم. وهكذا، والله تعالى بعث الرسل إلى كل البشر، ما من قرية ولا قوم إلا بعث الله فيهم رسول. ولذلك قال الشيخ: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهى عن الطواغيت، يعني عبادة الطواغيت. هذا أعظم دعوة، الأمر بالتوحيد والتحذير من الكفر والشرك وعبادة الطواغيت. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هكذا دعوة شاملة عظيمة، كل الأنبياء يدعون الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والعبادة الكاملة والإقرار برسله وإجلالهم وتعظيمهم. قال: وقد بعثنا في كل أمة، أي ما من أمة إلا بعث الله فيها رسول. ماذا يقول؟ قال: أن يعبدوا الله، أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت، أي أنفوا جميع الآلهة، اجحدوا كل الآلهة التي من دون الله، حجرا أو صنما أو شمسا أو قبرا أو غير ذلك، لا إله إلا الله. هذه دعوة الأنبياء جميعا، وكل أمة جاء فيها رسول. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هكذا دعوة الله تعالى إلى جميع البشر، يبين لهم أمر هذا الدين، فإن أبوا عاقبهم، فليس لأحد الحجة بعد الرسل وبعد بعثة هؤلاء الرسل، وإنذارهم بالنذارة، وأيضا بيان الحق ودعوتهم إلى الإيمان والتوحيد بالله تعالى. قال الشيخ بعد ذلك: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله تعالى أو مع الله تعالى. وعرف الطاغوت ابن القيم تعريف جيد شامل، قال: معنى الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أنت أمرت حدك أن تعبد الله تعالى، فإن تجاوزت عبادة الله إلى عبادة شخص آخر تعبده عبادة مثل ما تعبد الله تعالى، تركع له وتسجد وتفعل، أو تتبعه معظما له كتعظيم الله، أو تطيعه كتعظيم الله تعالى، فهؤلاء جميعا طواغيت، كل هؤلاء طواغيت. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تبين الرشد، الرشد الإسلام، الغي الكفر. فمن كفر بني فمن يكفر بالطاغوت، أي يكفر بكل الآلهة ويؤمن بالله. إذن لابد من الكفر بالآلهة أولا ثم الإيمان بالله. هذا قال: استمسك بالعروة الوثقى الذي لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات من الكفر إلى النور الإسلام، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هؤلاء اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هؤلاء ما آمنوا بالله، آمنوا بالجبت والطاغوت وأشركوا بالله، ويقولون الذين كفروا من قريش، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا من أصحاب محمد. انظر الباطل. وقال: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هؤلاء النصارى واليهود يريدون أن يتحاكموا للطاغوت، إلى الطواغيت، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، يكفروا به. إذن هذا إنذار من الله تعالى. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم: الطواغيت التي يتجاوز بها العبد في عبادته عن الله إلى غير الله، ويطيع هذا، يعبد هذا كما يعبد الله، صنم يركع له ويسجد، قدم له القرابين، قبر يذبح له وينذر، يحلب به معظما، يطوب به، وهكذا، أو يعبد مثل فرعون والنمرود، هؤلاء عبدوا لأنهم ادعوا الألوهية وعبدوا من دون الله تعالى. فهؤلاء الذين عابدوا فرعون، عابدوا النمرود، عابدوا مشايخ الصوفية، عابدوا القبب، عابدوا القبور، هؤلاء تبعوا تلك فهم طواغيت، لأنه صار معبود عنده دون الله تعالى. وآخرون اتبعوا علماء السوء، علماء الضلال، وعظموهم وأجلوهم حتى صار العلماء يحللون لهم ويحرمون، يحرمون أشياء حلها الله ويحلون أشياء حرمها الله، فيتبعونهم في ذلك. فهؤلاء أيضا أتباع الطواغيت كفرة. وآخرون يطيعون أولياء، يطيعون مشايخ، يطيعون علماء، يطيعون الضلال، يطيعون السحرة، يطيعون الدجلة. هؤلاء أيضا يحلونه ويحرمون فيتبعونهم ويقتدون بهم ويعملون بما جاء بهم، كل ذلك شرك. فهؤلاء مشركون لأنهم ساروا مع الطواغيت وعبدوهم وجللوهم وأطاعوهم واتبعوهم وتركوا دين الله الحق الذي ينهاهم ويحذرهم من اتباعهم أو من عبادتهم أو من طاعتهم، لكنه الشيطان غرهم. وهؤلاء من الدجاجلة من الطواغيت يوحون إلى أوليائهم الشر ويضلونهم فيسيرون وراءهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، يوم القيامة يتبرؤون منهم. وربما دخلوا معهم النار من عبد ومن اتبع وطيع وهو راض من دون الله، يدخل معهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع الطواغيت، قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض. أول إبليس، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. طبعا إبليس هذا لعنه الله تعالى لعنة عظيمة طرده من رحمته، وقد كفر بالله يوم أمره الله تعالى أن يسجد لآدم احتراما وتقديرا وتجلالا له بأمر الله، فأبى وأصر. وهذا رأس الطواغيت، وهو الذي يؤز الناس إلى اتباع الطواغيت ممن كانوا دونهم. فمن أطاع الشيطان من الجن وغيرهم فهذا كافر بالله تعالى، لأنه أطاع رأس الطواغيت وهو الشيطان. الطاغوت الثاني: من عبد وهو راض، من عبد وهو راض، مثل ما ذكرنا فرعون، النمرود، شيخ من المشايخ، يعبدون الناس، يركعون له، يسجدون، يعظمونه، وهو يرضى بذلك. هؤلاء أيضا هم من الطواغيت. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. سيردون جهنم ومن عبدوا، فرعون يرد معهم، نمرود يرد معهم، المشايخ الذي عبدوهم راضون يردون معهم. أما الذين عبدوا من دون الله وهم لا يرضون كعيسى والأولياء والصالحين والملائكة، هذا ليس لهم شيء، لا يريدون النار، هؤلاء برأهم الله تعالى أنهم ما رضوا بذلك. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأما الذين رضوا فإنهم يدخلون معهم النار، ويدخلون معهم النار يعذبون ويرون آلهتهم التي عبدوها معهم في النار. هذا إذلال لهم وتبكيت وإيذاء أكثر وعذاب للطواغيت. قال الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل رؤوس المشركين، مثل ما ذكرنا النمرود، صوفية، يعظمون يقول أنا إذا مت سوي لي قبر، سوي لي قبة، وهكذا سحرة، دجاجلة الذين يعبدون، حياتهم في قبورهم، هؤلاء أيضا يدخلون منهم من الطواغيت. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، كذاب، دجال، ساحر، أفاك، هذا أيضا من الطواغيت، يدعي علم الغيب. والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا يكذب، يقول أنا أعلم الغيب، كذب، ليس الغيب إلا عند الله، أو من شاء من الرسول أعلمه الله تعالى، ولا يعلم إلا بعلم الله. قال تعالى وعنده، أي عند الله، مفاتح الغيب، كل مقاليد الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. قل لي من هذا الذي يستطيع يقول أنا أعلم اللي في البر والبحر إلا دجال. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. هذا غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلمها إلا الله. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر من الطواغيت التي تؤول إلى جهنم خلودا. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، الذين قال الله فيهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. انظر، يتحاكمون إلى الطاغوت، ما يتحاكمون إلى رسول الله، ما يتحاكمون إلى كتاب الله، ما يتحاكمون إلى سنته، يتحاكمون إلى العادات والتقاليد والقانون الفرنسي والقانون البريطاني والقانون الغربي والقانون الديمقراطية. وهذا من قال أن هذه القوانين هي أعظم وأفضل من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن حكم الله، فهو كافر مخلد في النار، طاغوت من الطواغيت لا شك ولا ريب. فينبغي الإنسان يحذر من هذه الطواغيت العظيمة، وأنها شر عظيم لا إكراه في الدين. آخر شيء قال الشيخ والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا من استمسك بالدين بالإسلام وكفر بالطواغيت كلها ومات على دين الإسلام أو متأخرا، يريد إلى الجنة ورودا إما أوليا أو متأخرا. وهذه الآية ليست منسوخة على الراجح، ليست منسوخة على الراجح، ولذلك لا يرغم أحد بالدخول في الإسلام إذا دفع الجزية وهو صاغر دليل. لأن الإسلام لا يرغم على دخول الإسلام إلا من كان غير يهودي أو نصراني، من عبد النار هذا يرغم، من عبد الحجارة هذا وثني، الوثنيون لازم يرغمون، إما يكون إسلام أو يدخل شيء من الديانات الأخرى ويدفع الجزية. وأما أن يعبد غير الله من هذه الأوثان لا يسمح له. هذا يشمل أن الله تعالى ألغى كل عبادة دون الله تعالى، لكن من عبد على النصرانية أو اليهودية من الديانات التي كانت قبل الإسلام فإن هذا لا يرغب على دخول الإسلام، ويؤخذ منه الجزية صغيرا دليلا، وهو كافر، يموت كافرا ويبعث كافرا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من يهودي ولا نصراني يعلم بي ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار خالدا فيها مخلدا. هذا معنى البراءة من الكفر. قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. لا إله إلا الله كفر بالطواغيت وإيمان بالله، فيها استسلام شهادة لله تعالى وإيمان بالله تعالى وتوحيد بالله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وانقياد لدينه من صلاة وزكاة وصيام وحج وأعمال بر وطاعات، كل ذلك وترك كل المحرمات. هذا هو الإسلام، والإسلام عموده الصلاة. ولذلك عند أهل العلم من كفر، من ترك الصلاة بتاتا هذا كافر إجماعا لا خلاف فيه، ومن ترك الصلاة تكاسلا فإنه عند بعض أهل العلم كافر ولو ترك فريضة واحدة وهو يعلم بها متعمدا بإرادته، فهو كافر عند بعض أهل العلم، يموت كافرا إن لم يتب إلى الله تعالى. ودروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله عندما يحين أمر الجهاد، وهو أعظم ما يحفظ به الإسلام وتحمى به حوزة الدين وينصر به الإسلام ويستعان به. والرسول حذر من ترك الجهاد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي اشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد، انظر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والجهاد يكون مع قوة أهل الإسلام ومع قدرتهم ومع إعداد العدة، أما دون ذلك وهم ضعفاء لا تقوم لهم قائمة ولا يقوم لهم جهاد إلا بالقوة والعزة والمنعة ثم حمل السلاح، ليدخل كل معنا على وجه الأرض الإسلام، ليكون الدين لله وحده. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وينصر جنده ويعز أهل الإسلام بإسلامهم ويذل أهل الكفر بكفرهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبهذا الدرس نكون ختمنا وانتهينا من شرح الأصول الثلاثة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجرنا على ما قمنا به من علم أو عمل، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.